الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 1145: إذا غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته، فإن لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضا حين غصبه ثم صار صحيحا ثم عاد مرضه فمات، ضمن قيمته حال صحته. الآن السيد المصنف يتكلم عن المغصوب القيمي، إذا غصب قيميا وهذا المغصوب تلف، ومع أنه تلف لم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف. عندنا يوم الغصب له قيمة، ويوم التلف له قيمة أخرى، لكن هذا القيمي لم تختلف قيمته بين زماني الغصب والتلف، إلا أنه استثناء حصل في الأثناء. في الأثناء يا أثناء، في أثناء فترة الغصب حصل فيه في الأثناء، فيه في من فيه؟ في المغصوب. في الأثناء، في أثناء فترة الغصب ما يوجب ارتفاع قيمته، بهذه الفترة حصل فت شيء، هذا الشيء جعل قيمته ترتفع. فإن لم يكن بفعل الغاصب، هذا الارتفاع إذا لم يكن بفعل الغاصب، مثل من؟ مثلا إذا كان الحيوان أجلكم الله لما غصبه كان ماذا؟ كان مريضا، ثم طاب من المرض صار صحيحا، فإذا كان مريضا قيمته نفرض إشقاد، قيمته نفرض 100,000 دينار، لما صار صحيحا ارتفعت قيمته المن إلى 110، ثم من بعد ما صار صحيحا ثم عاد مرضه فمات، فصار شنو؟ حدث في أثناء الغصب شيء زادت فيه القيمة، غصبه مريضا قيمته 100، صار صحيحا قيمته 110، رجع مريضا ثم مات، ضمن قيمته حال ماذا؟ حال صحته، يعني يضمن الإشقاد 110. كما إذا كان الحيوان مريضاً حين غصبه ثم صار صحيحاً ثم عاد مرضه فمات، ضمن قيمته حال صحته. جيد. وإن كان بفعله، بفعل من؟ وإن كان بفعل الغاصب، وإن كان بفعله يعني لو كانت الزيادة بفعل الغاصب، شلون؟ كما لو كان الحيوان أجلكم الله، لو كان الحيوان مهزولا، شنو مهزولا؟ يعني كان ضعيفا، فأعلفه كثيرا، يعني أعطاه أكل كثيرا وأحسن طعامه حتى سمنه، صار شنو؟ صار سمينا، صار ناصحا، سمينا ناصحا حتى سمن، ثم عاد إلى الهزال مرة أخرى وتلف، لم يضمن قيمته حال ماذا؟ حال سمنه. إذن السيد المصنف يفرق بين إذا هذا في فترة الغصب مرة بفعل الغاصب في الأثناء زادت قيمته، مرة بفعل الغاصب ومرة بدون فعل الغاصب. الفرض الأول افرضناه من دون فعل الغاصب، وهو كان مريضا صار صحيحا ثم عاد ماذا؟ عاد مريضا فمات، يضمنه عندما صار صحيحا، عندما صار صحيحا. الآن بفعل الغاصب كان ضعيفاً هزيلاً ثم سمنه لأنه أعطاه أكل أكثر ثم رجع ماذا؟ رجع ضعيفاً فمات يضمنه ماذا؟ يضمنه ثم عاد إلى الهزال وتلف لم يضمن قيمته حال سمنه يعني يضمنه على ما كانت هيئته الأولى عندما كان هزيلاً. انتهت المسألة. مسألة 1146 المغصوب التالف إذا كان مثليا المغصوب التالف إذا كان مثليا المسألة اللي قبلها قلنا إذا كان شنو إذا كان قيميا شنو الفرق بين القيمي والمثلي اللي يعرف يرفع إيده
قيمته
يعني بديل مالي
بديل مالي لكن لا
قيمه احسن شيء قام مثال هو هذا المثال اذا غصب قيميا هذا تكلمنا عنه له قيمه والان المغصوب التالف اذا كان مثليا شنو المثلي يعني هسه هذا لاجلك والله شيخنا اجلك هذا الحيوان حيوان خوب إذا هذا هذه البقرة مثلا بهذه الأوصاف إذا ماتت ليس لها مثلي نعم أكو حيوان آخر أكو بقرة أخرى لكن لا تعطيها نفس المواصفات تماما هذا إيش راح يصير راح يصير قيمي والمثلي ماذا المثلي قطعة قماش مثلا قطعة قماش 4 أمتار تلفت أجيب لك نفس النوع قطعة قماش 4 أمتار مثلي هذا مثل هذا أو هنا يضرب الحنطة والشعير مثلا المغصوب التالف إذا كان مثليا وهو المثلي ما هو تعريف المثلي يقول ما يكثر وجود مثله في الصفات هذا له صفات له مثل نفس الصفات حامل نفس الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالحنطة والشعير الحنطة درجة عندنا مثلا درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة تلفت من الدرجة الأولى أجيب لك حنطة من الدرجة الأولى تلفت من الدرجة الثانية أجيب لك مثل من الدرجة الثانية وهكذا يعني المثل متوفر موجود ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر مثلاً كاسة من اللبن يا نوعية نوعية الزبادي مثلاً تلفت أيضاً أجيب لك كاسة من اللبن نوعية الزبادي هذا مثلي موجود وغالب منتجات المصانع في هذا العصر وهذا الزمان وجب رد ماذا مثله لو غصب المثلي ثم تلف واجب عليك ماذا تأتي بالمثل وجب رد مثله أي ما يكون مطابقاً له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية نفس النوع ونفس الصنف فلا يجزئ أو فلا يجزئ الرديء من الحنطة مثلاً عن جيدها أنت أخذيت 50 كيلو من الحنطة غصباً وتلفت هذه 50 كيلو من الحنطة من الدرجة من النوع الأول من الدرجة الأولى أنت تجيب لي شنو من الدرجة الثالثة وهذا شنو مجزي أو غير مجزي غير مجزي تلف من الدرجة الأولى لابد أن تعيد أيضا من الدرجة الأولى مسألة 1147 إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك وانت لما اخذت كيس من الحنطه وتلف في يوم الغصب انت او في يوم التلف كانت قيمه الحنطه 50,000 انت وجدت المثل مثل موجود لكن قيمته 100,000 دينار يقول نعم حتى وان كان 100,000 دينار الغاصب يتحمل يشتري الحنطه حتى وان كانت بسعر اغلى ويعيدها الى من ويعيدها الى المالك فبيقول الغاصب يقول له انا اغصبت كيس من الحنطة وكان قيمته 50، أنا أعطيك 50,000 القيمة. من حق هذا المالك يقول لا، أنت أخذت من عندي كيس حنطة، أنا أريد كيس حنطة حتى لو كان قيمته 100,000 200,000. لماذا؟ لأنه متوفر المثلي، المثل موجود. إذا وجد المثل، إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب ماذا؟ تحصيله ودفعه إلى المالك. نعم، إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذرا عرفا لم يجب ذلك. مرة يكون السعر أعلى والقيمة مرتفعة أعلى بقضية معقولة، وتارة هنالك تفاوت شاسع جدا، يعني كأنه متعسر. نفرض الحاجة المثلية قيمتها بكذا دينار، بكذا ألف دينار، فهنا يقول نعم ممكن أن يعطيه ماذا؟ يعطيه قيمة التالف ولا يأتي بالمثل. نعم، إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذرا، كأنه متعذر غير موجود، وإذا كان غير موجود ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى القيمة. عد المثل متعذرا عرفا لا حقيقة. لماذا عبر عرفا؟ لأن واقعا المثل موجود لكن قيمته عالية جدا، وبما أنه قيمته عالية جدا يعاد ماذا؟ يعاد كأنه معدوم غير موجود لكن عرفا لا حقيقة. حقيقة هو موجود لكن عرفا نقول كأنه غير موجود، وإذا كان غير موجود يعطي القيمة. عد المثل متعذرا عرفا لم يجب ذلك. شنو ذلك؟ لم يجب ذلك. أحسنتم، لم يجب على الغاصب دفع المثل إلى المالك بل يعطيه القيمة، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. تعذر المثل واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال؟ مسألة 1148، لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته، بالمسألة الأولى إيش نفرضناها؟ قيمته زادت عالية من 50 إلى 100. الآن بالعكس، بالعكس الآن وجد المثل لكن قيمته ماذا؟ تنزلت. لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه. إعطاءه ماذا؟ إعطاءه المثل. بالزيادة قلنا يعطي المثل، بالنقيص أيضا يعطي المثل، وليس للمالك، ليس من حق المالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. هو ماذا يقول المالك؟ يقول أنا أريد ماذا؟ القيمة، أو لا تضمن لي التفاوت، لأن أنت لما نقصبت كيس الحنطة كان ب50,000 دينار، الآن قيمته 25، إما أن تعطيني القيمة 50,000 أو التفاوت الحاصل بين السعر الأول والسعر الثاني. يعني ماذا؟ يعطيه كيس من الحنطة و25,000 دينار. يقول لا، ليس من حق المالك المطالبة، بل يأخذ المثل ويقبل به سواء كان نزلت قيمته أو ارتفعت قيمته. لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه المثل، وليس للمالك، ليس من حق المالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القيمة تماما، مرة نزلت قيمته وتارة أخرى ماذا؟ سقط المثل عن القيمة تماما، يعني ما له قيمة صار بعد، ما له قيمة. شلون بعض الأشياء تباع ماذا؟ تباع لحاجتها، أما إذا انتهت الحاجة لا تباع. فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال. إذا صار أكو بيناتهم ماذا؟ تراضي، بيناتهم تصالح، وبيناتهم صار اتفاق احنا شنو فنأجل القضية إلى زمان معين، مثلا إلى شهر الثامن، مثلا في شهر الثامن هذه الآن ليس لها قيمة، العين في شهر الثامن لها قيمة لأن يحتاجونها في العمل مثلا، أو لا ننقلها من هذا البلد إلى هذا البلد. الآن في النجف الأشرف مثلا لا تباع، لكن إذا أخذناها إلى محافظة أخرى ممكن أن تباع، وتراضي على ذلك فلا إشكال، إما أن ينتظرون إلى زمن معين أو نقلها من مكان أو من بلد إلى بلد فلا إشكال. فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمل، يعني يحتمل يؤمل، أكو هنا أمل أن يكون للمثل فيه في هذا الزمان أو في هذا المكان فيه قيمة فلا إشكال، وإلا إذا لا ينفع بعد لا زمان ولا مكان، وإلا فللغالب وإلا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك. هنا بعد شنو؟ ما يعطي المثل، يعطي القيمة. وليس للمالك الامتناع عن قبولها، قبول القيمة، يأخذ القيمة ويسكت. وهل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم، وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوط عنه عن المالية؟ وجوه، والأحوط لزوما التصالح. سماحة السيد المصنف يقول ماذا؟ الذهاب إلى التصالح هو الأفضل، لا مراعاة الزمان ولا المكان ولا يعني ارتفاع القيمة مالته، فالذهاب لمن الأحوط لزوما التصالح. طبعا احتياط لزومي بعد صار شنو؟ وجوب، احتياط وجوبي هو التصالح. مسألة 1149، الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس من النفيات. هنا الشيخ قمر قال أعطينا مثال، الآن المصنف يعطي أمثلة بدل المثال. الفلزات، شنو الفلزات؟ والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس، هاي كلها منين؟ من المثليات. إذا أنت تخصب ذهب ويتلف هذا الذهب صار مثلي، لابد أن تعيد ذهب، فضة أيضا فضة، وهكذا. وهل المصنوع منها، منين منها؟ من الفلزات والمعادن، يعد مثليا أو قيميا، أو أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته؟ الصحيح هو التفصيل بين الموارد. بس هذا مرة الذهب الفضة النحاس، هذا الذهب شنو بعده؟ بعده غير مصوغ، الفضة بعده غير مصوغة، النحاس بعده غير مصوغ، هذا مثلي لو قيمي؟ مثلي. الآن إذا صيغ هذا الذهب صيغ إلى ماذا؟ إلى هيئة معينة، إلى قلادة أو إلى قرط في الأذن أو إلى ساعة أو إلى آخره، فإذا صيغ بهذه الهيئة هل يكون ماذا؟ هل يكون قيمي أو مثلي؟ احنا ثبتنا الذهب قبل الصياغة هو مثلي، بعد الصياغة وبعد أن صار شنو له هيئة وشكل خاص، هل يعتبر مثلي أو قيمي؟ سماحة السيد ماذا يقول؟ يقول التفصيل، التفصيل تارة يكون قيميا تارة يكون مثليا. والصحيح هو التفصيل بين الموارد، فإنه إذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي في الأساس محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم، كالمصنوعات الأثرية القديمة جدا يعد المصنوع قيميا. يقول هذا شنو؟ هذا المصنوع من الذهب أو الفضة أو النحاس، إذا في القضية أثرية ترمز هذه الصياغة، ترمز إلى شنو؟ إلى قضية أثرية قبل 200 سنة مثلا، قد حالة حضارية سابقا ويصوغونها بهذه الهيئة، مثلا على شكل ماذا؟ على شكل تاج. هذا التاج لمن يرمز؟ يرمز إلى الملك الفلاني. هذا ايش راح يصير؟ راح يصير من القيمة، له قيمة. ليش؟ لأن يعني ما له مثل. أو يصاغ على هيئة سيف، هذا النحاس يصاغ على هيئة سيف ومخلينا على شكل ذو الفقار وكذا، يعني يرمز لمن؟ إلى سيف مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، مو هو السيف نفسه لا، لكن يرمز رمزية، له رمزية. وهذا ايش راح يصير؟ راح يصير شنو؟ راح يصير له قيمة. فإنه إذا كانت الصنعاء بمثابة من النفاسة والأهمية، يعني قضايا شنو؟ نفيسة. القضايا النفيسة شنو يعني؟ اللي مالها يعني تبقى أثرية في ذلك الزمان، مثلا يشربون بالماء مو بهذه الكاسة، في فد شيء يعني هسه الآن يصنع لك فد قضية تشبه التي في ذلك الزمن الأئمة عليهم السلام مثلا يشربون بهذا الماعون، وهو خلاها كرمزية، يعني صار شنو؟ لها نفاسة، لها أهمية، محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم، كالمصنوعات الأثرية القديمة جدا. يعاد المصنوع ماذا؟ قيميا. وإذا لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجودهم مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، كالغالب المصنوع في معامل هذا العصر، مثلا شنو؟ على طريق هذا المحبس الخاتم، خب هذا له شقد؟ له عشرات بالآلاف في المثل، أو على هيئة الحلقة مثلا تضع باليد، مصنع موجود ويصنع لك ما تريد، يقول له هذا راح يصير مثلي. كالغالب المصنوع في معامل هذا العصر فهو مثلي. إذن التفصيل، هذه بالنسبة لمن؟ إلى الفلزات والمعادن. وإذا لم يكن المصنوع من القسمين، يا قسمين، لا القسم الأول الذي له نفاسة وأهمية، ولا القسم الثاني، كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية، فهو مثلي بمادته وقيمي بهيئته. بنفس المادة، منين مصنوع؟ ومن الذهب، فهو ماذا؟ مثلي. هذا شنو؟ غصب خاتم من الذهب، فلا بد أن يعيد ماذا؟ الذهب. خب مو يقول له أنا أعطيك فضة بدل الذهب، لا، هذا مثلي. وبهيئته يكون ماذا؟ يكون قيمي، يكون قيمي. اعطينا مثال خلت توضح الصورة. يقول فلو غصب قرطا ذهبيا، شنو القرط؟ قلنا الذي يوضع في من؟ في الأذين. السقرط احنا نسميها بالعامية ترشية، هسه انتم شو يسمونها ما ادري بعد، ها؟
بالي
بعد
بصوت
اعلى فنضل على القرط احسن. جيد. فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه 10 غرامات فتلف عنده، ضمن 10 غرامات منين؟ من الذهب. هذا مثلي، ضمن 10 غرامات من الذهب مع ما به بالتفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ. الآن ثبت أنه عليه شقد؟ 10 غرامات من الذهب. بعدين الهيئة، الهيئة أيضا لها ماذا؟ لها القيمة. القرط إذا كان قرطان له قيمته أعلى، إذا كان ذهبا بدون صياغة له قيمته أدنى. مثلا لابد أن يضمن ماذا؟ يضمن التفاوت، يعني مع ضمان 10 غرامات أو 10 غرامات يضمن ماذا؟ يضمن التفاوت. فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه 10 غرامات فتلف عنده، ضمن 10 غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ. مسألة 1150، إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب، هذا شنو؟ غصبها لزنهبيده وهذا الثاني وراء بعد ما تهن بيها أخذها من إيده، فالغاصب غصب منين؟ من الغاصب، صار عندنا الغاصب الأول والغاصب الثاني. يطلعون بعض الأحيان هذا على دراجة، ذولي اللي يأخذون يسرقون الأموال على دراجة، هو بعد لازمة تجي دراجة ثانية يأخذها من أيده. إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب فتلفت عند من؟ عند الغاصب الثاني. هنا كلامنا ويا من؟ كلامنا مع المالك. المالك هل يطالب الغاصب الأول أو يطالب الغاصب الثاني أو يطالب كليهما، الغاصب الأول والثاني؟ إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده، فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها. من حق أن يطالب الغاصب الأول ومن حق أن يطالب الغاصب الثاني ببدلها من المثل أو القيمة، إما أن يطالب بالمثل أو يطالب بالقيمة، كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض. أيضا له الحق المالك أن يطالب أيهما بمقدار من العوض. ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول، المالك أخذ العوض منين؟ من الغاصب الأول. فللأول، من هو الأول؟ الغاصب الأول، له الحق مطالبة ماذا؟
الغاصب
الثاني بما غرم للمالك. الآن المالك طالب من؟ طالب الغاصب الأول، وأخذ شنو؟ أخذ القيمة. الغاصب الأول الآن دفع له 100,000 دينار قيمته. الغاصب الأول له حق أن يطالب ماذا؟ الغاصب الثاني، ويطالب بماذا؟ يطالب بالقيمة، لأن هو الذي غصب العين. قلنا ماذا؟ إذا غصبت العين من مالكها، نعم. ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، من هو اللي أخذه؟
المالك.
تارة يأخذ العوض منين؟ من الغاصب الأول. هذا الفرض
أخذ
من الغاصب الثاني. المالك أخذ العوض من الغاصب الثاني، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، يعني أخذ المالك العوض من الغاصب الثاني، فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك. فليس للغاصب الثاني أن يرجع من إلى الغاصب الأول ويطالب بماذا؟ بما غرمه للثاني. لماذا؟ لأن هو الغاصب الثاني أخذها من عنوة وبالقوة من الغاصب الأول، فيصير هو المتضرر وعليه أن يتحمل ما دفعه. وأما إذا أخذ المالك العوض من الغاصب الثاني فليس له الغاصب الثاني أن يرجع إلى الأول، إلى الغاصب الأول بما دفعه إلى المالك. هسه هذه العبارة إذا تأتي بالامتحان اشرح العبارة بالتفصيل. ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه المالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك. هاي يكون ماذا؟ يكون تصير تفصيل. هسه يقدر يشرحها كأنه بالامتحان. الشيخ مهدي، بس هاي العبارة بالله، رجعنا الضمائر، ومنه الأول منه الثاني؟
من ثم
إذا المالك أخذ العوض من غاصب الأول.
جيد.
فللأول يعني في غاصب الأول مطالبة الغاصب الثاني.
أحسن.
مطالبة بما غرمه للمالك بما يعني دفعه للمالك. وأما إذا أخذ العوض إذا أخذ المالك العوض من الغاصب الثاني فليس لغاصب الثاني أن يرجع إلى غاصب الأول بما دفعه إلى المالك.
أحسنت. جيد جدا جزاكم الله خير. أحسن. بس هذا الشرح تام جدا بعودة الضمائر وفهم العبارة، هذا يستحق درجة كاملة. مسألة 1151، إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، المعاملة إذا بطلت لأنها فاقدة إلى شرط من الشروط، ما هو المثال؟ قال كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن. عندنا بعض الأشياء تباع بماذا؟ بالوزن، يعني كيلو كيلوين ثلاث كيلوات، هو باع ماذا؟ بدون وزن. الشرط الذي يباع بالوزن لابد أن ماذا؟ أن يوزن. إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون ماذا؟ من دون وزن. فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرف في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز لهم التصرف في المبيع والثمن. إذا هو هذا المشتري ما فوق يقول له ماكو داعي بعد، هو دور عليه من على الوزن ما وجده فأعطاه بالكيل، المشتري كان شنو؟ موافقا بهذه المعاملة، والباع كان موافقا بهذه المعاملة. إذا كان موافقا كل من الباع والمشتري جاز ولا مشكلتين، وله الحق التصرف بماذا؟ بهذه العين، وللحق ماذا؟ لحق الباع أن يتصرف بالأموال التي أخذها بدل العين. فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر، البائع يعلم برضا المشتري والمشتري يعلم برضا البائع، ليش؟ يعني احتمال يصير اكو زيادة احتمال يصير اكو نقيصة، خب اذا صارت نقيصة لابد المشتري ان يوافق بالنقيصة، واذا صارت زيادة لابد ان المالك يكون ماذا؟ موافقا بمن؟ بالزيادة. فكل واحد يعلم برضا الطرف الاخر. فان علم كل من الطرفين برضا الاخر برضا الطرف الاخر بتصرفه في ماله، هذا يقبل أن يتصرف بالعين نفرض سكر يتصرف بهذا السكر، وهذا يقبل أن يتصرف بالأموال التي أخذها في قبال ثمن السكر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة، المعاملة فاسدة فقد الشرط من شروطها جاز لهم التصرف في المبيع والثمن، هذا يجوز له أن يتصرف في المبيع وهذا يجوز له أن يتصرف في الثمن. وإلا ما هو الاستثناء؟ وإلا
لم يتراضي.
أحسنتم. وإلا إذا ما كرض من الطرفين، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبي كالمغصوب، هذا الذي أخذ السكر كالمغصوب وهذا الذي أخذ قيمة السكر كالمغصوب، يعني الأموال تكون كالمغصوبة والعين تكون كالمغصوبة، وإذا كان كالمغصوب يجب رده. وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه. جيد. فلو تلف تحت يده، من اللي تلفه؟
مثلاً العين أو
تلفه هذا الذي لابد أن يوزن وباعه من دون وزن، فلو تلف تحت يده وجب دفع ماذا؟ عوضه إليه. قد العوض ماله لابد أن يدفعه. لماذا؟
مو دفع العوض
بعد ما دفع العوض
وتلفه.
لماذا يضمن يكون ضامناً؟ يكون ضامناً لأنه كالمغصوب، فقلنا المغصوب إذا إما إعادة المغصوب عينا او
قيمه
او مثلا. فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه اليه سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا، سواء كان عنده علم بأن المعاملة أصلها باطلة أو ليس له علم بماذا؟ بأن المعاملة باطلة. أكو أحد الأخوة عندنا هذه المسألة يشرحها لنا؟ أشرح ثقلين تقدر؟ من البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله.
إذا بدلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، يعني إذا واحد عامل مع شخص آخر فيكون المعاملة باطلة لأن الشخص ليس موجودا فيها.
جيد.
كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون الوزن، مثلا أكو أشياء يباع بالوزن وهو باعه بالفعل أو بالعدد، وهذا شرط مفقود فيكون المعاملة باطلة.
جيد جدا.
فبعد يكون قال السيد فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر، يعني المشتري يرضى بالبائع والبائع هكذا راضيا بالمشتري بتصرف، يعني المشتري يرضى أن يتصرف البائع في ثمنه وهكذا البائع يعني يكون راضيا بأن يتصرف المشتري في شيئه.
جيد.
حتى على تقدير فساد المعاملة، فبعد ذلك إذا تكون المعاملة فاسدة لأنه باع شيئا الذي يباع بالوزن وهو باع بالعدد وهكذا يكون المعاملة باطلة، ولكن كل منهما راضيا بهذه المعاملة.
نعم.
فجاز لهما التصرف في المبيع والثمن، فجاز لكل من المشتري والبائع أن يتصرف في الثمن والمبيع. وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبك المقصود. ولكن إذا لم يرضى واحد منها يعني من البائع والمشتري لم يكن راضيا، فيكون هذا الشيء سواء كان مثمن أو ثمن يكون كالمفسود، يعني كأنما أخذ البائع الثمن من المشتري وهو غاصبا لقيمته، وهكذا يكون المشتري غاصبا لمبيعه يعني لمبيع البائع. ويجب لكل منهما يعني يجب للمشتري ويجب للبائع أن يرد الشيء إلى صاحبه، ويجب على البائع أن يرد قيمته إلى المشتري، ويجب على المشتري أن يرد المبيع إلى بائع. ولو تلف تحت يده يعني تلف القيمة عند البائع وتلف المبيع عند المشتري فيكون غامنا، وهكذا إذا تلف الشيء فيكون غامنا ويجب عليها أن يعطي عوضه. مثلا إذا اشترى المشتري شيئا وبعد ذلك تلف ويجب عليه أن يرد قيمته، وهكذا إذا كان عوض عند البائع يكون تالفا فيجب على البائع أن يعطي قيمته إلى المشتري، سواء علم ببطلان المعاملة أم لا، سواء كان البائع يعلم بأن هذه المعاملة باطلة وسواء كان المشتري يعلم بأن هذه المعاملة باطلة أو لا، مطلقا يكون ضامنا إذا تلف ذلك الشيء.
أحسنتم جزاكم الله خير، شرح جيد وفهم العبارة جيدة، جزاكم الله خير الجزاء. بهذا شيخ ثقلين ينهي الكلام عن أحكام الغاصب. الآن أحكام اللقطة، موضوع جديد اللقطة. مسألة 1152، اللقطة هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول، يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء.